الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من كتاب فتح المجيد. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب من أهم الأبواب في باب العقيدة، لأن الإسلام جاء بسد الذرائع، وقد تكلمت في كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد بتوسع في هذا الباب، وذكرت أن الله عز وجل حرم اتباع الهوى، وحرم الغلو، وحرم الجفاء، وحرم كثيرا من الأمور حماية وصيانة لجناب التوحيد. فإن الذي يقرب من الباطل يوشك أن يقع فيه، كما في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فمثلا حرم شد الرحل لزيارة القبور لسد ذريعة الشرك، وحرم تشييد القبور والبناء عليها وعمل القباب عليها والصلاة عندها والدعاء عندها والوفاء بالنذور حولها لسد ذرائع الشرك، كما حرم التشبه بالكافرين لسد ذرائع الشرك وغير ذلك. قال: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منها أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. معنى الآية أو وجه الاستدلال بالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن شيء إلا وفيه مصلحة لنا، وفيه مصلحة لنا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث، بمعنى أنهم يعلمون كلامه ويعلمون أمانته، فما أمر به فهو لمصالح العباد، وما نهى عنه فهو لمصالح العباد. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، أي لم يصبه شيء من أنكحة الجاهلية المحرمة التي هي من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه من ولادة أقرها الشرع، وهي النكاح الذي يفعل اليوم، فالنكاح الذي يفعل اليوم كان يفعل أيضا في الجاهلية، ولهم أنكحة أخرى تعتبر زنا. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. حديث عائشة رضي الله عنها جاء بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. والحنيفية هي دين إبراهيم، والسمحة من السماحة والسهولة واليسر. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، وشريعته كلها سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله: حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال أخرجه الطبراني في الكبير. فقال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذربه. وهذا إسناد ظاهر والصحة رجاله ثقات معروفون. وأخرجه ابن حبان من طريق المقري به ولكن الدار قطني في قد أعله في العلل فقد اختلف فيه على فطر بن خليفة ورجح الدار قطني رواية فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر مرسلا. وهذه الرواية بهذا الوجه خرجها أحمد من طريق حجاج المصيصي عن فطر به وقد رواه الأعمش فبين الواسطة فرواه عن منذر الثوري عن أشياخ من التيم عن أبي ذر به أخرجه أحمد الطيالسي فتبين أن الواسطة مبهمون وعليه في الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون الآية. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قال قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبيّن لهم الذرائع الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. المهم أن هذا باب واسع لأن المحرم إما أن يحرم لذاته وإما أن يحرم لكونه وسيلة إلى محرم. وهكذا في باب التوحيد إما أن ينهى عنه لأنه شرك لذاته وأنه موصل إلى هذا الشرك فهذا باب مهم سد الذرائع. لماذا؟ حتى لا يأتي آتي ويقول لك نحن ما نعبدهم نحن إنما نصلي لله عندهم. يرد عليه بأن الصلاة لله عندهم يوشك أن تكون صلاة لهم والله عز وجل لم يأمر بذلك. وقد أجلب سلمان العودة قبل سنين بقاعدة وهي فتح الذرائع. قال نحن لا نحتاج إلى باب سد الذرائع نحن نحتاج إلى باب فتح الذرائع. وهذا والعياذ بالله دعوة إلى البدع دعوة إلى الانحلال الخلقي دعوة إلى الشر. كيف الإسلام جاء بسد الذرائع وهو يدعو إلى فتح الذرائع؟ أما الأمور المباحة هي مباحة الأمور المباحة والأمور المشروعة الحمد لله الإسلام على ذلك. وأما الأمور الممنوعة إما لذاتها وإما لسد الذريعة الموصلة إليها فهذا هو الذي من الدين. وقد رددت على هذه الفكرة في كتاب معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. فالقول بأننا بحاجة إلى فتح الذرائع قول باطل يدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة. فإن قال قائل المراد بها الذرائع يعني المسموح بها نقول هذا إنما هو تحيل وإلا الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في العادات الإباحة بهذا القيد والأصل في العبادات التوقف على الدليل. فما نحتاج إلى فتح ذرائع نحتاج أن نغلق على الناس مداخل الشرور ومداخل الآثام وطرق البدع. ولكن أهل البدع هكذا يأتون بقواعد يعني يعتبرونها سلفية وهي خلفية مثل قاعدة حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هم لما أسسوا جماعة الأخوان المسلمين وسئل حسن البنا عن طريقته هذه قال دعوتنا سنية وحقيقة صوفية يعني ما تجتمع سنية وصوفية ما تجتمع. السنة تدعو إلى تعظيم الله عز وجل تعظيم التوحيد وتعظيم الاتباع والصوفية بعكس ذلك تدعو إلى البدعة، تدعو إلى الشرك، تدعو إلى الابتداع، فلا يستقيم. ثم إن هذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه قاعدة مجملة، إن كان فيما اتفقنا عليه من شأن التوحيد وشأن الدين فنعم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان فيما اتفقنا عليه حتى فيما يكون على الهوى وعلى غير ذلك هذا لا يجوز، كذلك يعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، هذا إجمال. إن كان يعذر بعضنا بعضا في مسائل اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد، وكل يأخذ ما يقربه إلى الله عز وجل بدليله وبسلوك الطرق المؤدية إلى الترجيح فلا حرج. وأما أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كأن يكون عند بعضهم شركيات وتعذرهم أو بدع خرافات وتعذرهم، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فليكن المسلم على حذر من مثل هذه القواعد التي تفتح على المسلمين أبواب الشرور، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد الحسن رواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فدل ذلك على أن القبر لا يجوز الصلاة فيه ولا الدعاء ولا القراءة. مفهوم يا أخوة؟ الاستدلال بمفهوم هذا الحديث لا بمنطوقه، لا سيما الجملة الأولى. المنطوق يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها وادعوا الله فيها تنالكم البركة العظيمة من الله عز وجل. والمفهوم أن القبور لا يجوز أن يكون فيها دعاء ولا صلاة ولا قراءة. قال ولا تجعلوا قبري عيدا أي يعاد إليه في كل فترة وموسم يجتمعون عنده، وصلوا علي بالصلاة الإبراهيمية أو بما دونها، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. انظر قال تبلغني ولم يقل أسمع صلاتكم، لم يقل أسمع صلاتكم، لأن بعضهم قد أخذ من حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من أمته السلام على أنه يسمع السلام، فصار عندهم شبهة أنه يسمع فأصبحوا يدعونه، وربما جاء بعضهم من القبر ويقول يا رسول الله استغفر لي، استدلالا بقول الله عز وجل ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا لا يستقيم، هذا في حياته، وأما بعد موته فهو ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يسمع صلى الله عليه وسلم كلام المخاطبين، وإنما جعل الله له ملائكة سيارة تبلغه من أمته السلام. قولوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دليل على أن القبور لا يصلى فيها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة تقرأ فيه على ما تقدم، خرجها مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس عن ابن عمر. قوله لا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعاد من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء، ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا وكان للمشركين أعيادا وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما في حديث أنس عند أبي داود إن الله أبدلكم بها يومين يوم النحر ويوم الأضحى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قولوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله. قال المصنف رحمه الله وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة صحيح في شواهده الشذة هو الذي قبله. قال هذا الحديث الذي قبله جيدان حسن الإسنادين، ليس هكذا، فقد جاء من طريق جعفر بن إبراهيم الجعفري عن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن الحسين به، وجعفر بن إبراهيم وعمر بن علي كلاهما مجهول الحال، لكن يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم فهو حديث حسن بل صحيح بشواهده، وهذا الحديث صحابيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مسلسل بآل البيت. أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع السائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرع لا بأس به. قال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، فصار من ملكي في الرد على السبكي، لأن السبكي ألف كتابا يجوز شد الرحل إلى القبور ويجوز كثير من البدع في هذا الباب. قال أما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ ضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت، وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى. فقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلما إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال لي ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سلم عن بعد أو سلم عن قرب لا يحتاج إلى إدخال الرأس ولا يحتاج إلى غير ذلك. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن عجلان حسن الحديث عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا مرسل ومع ذلك يشهد له ما قبله. وفي إسناد حبان بن علي فيه ضعف. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف قد تقدم مسندا. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، أفضل التابعين وأعلمهم من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة 93 على الصحيح، وأبو الحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. ومقتله كان مصيبة وكارثة على الإسلام والمسلمين، وسبب خروجه وعود الرافضة، فأخذ رضي الله عنه بمشورتهم فوقع ما وقع، ولو أخذ بما أشار به ابن عباس وابن عمر ومن إليهم لسلمه الله، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبو الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوها، قوله فيدخل فيها فيدعوه فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وذريعة إلى الشرك. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضى الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيه، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. هذا يعني طريق غير سوي، هذا أيضا من أبعد، يذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الأحاديث، هل صح منك حديث كذا أو لم يصح منك حديث كذا. عندنا طرق يستدل بها على صحة الأحاديث من ضعفها، لكن هؤلاء قوم متهوكون، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما، فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج المسجد فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله، وأيضا ابن عمر ربما ما تابعه أحد من الصحابة على هذا الفعل، يعني ابن عمر فعل ذلك مقيدا بالإتيان من السفر، ومع ذلك لم يتابع عليه. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فهذا من زيارة القبور، ليس معنى ذلك أنه يفعله لمقصد آخر. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي، ونص أحمد أنه يستقبل القبة ويجعل الحجر عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازع هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. والآن تجد أن الناس يستقبلون القبر ويدعون. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور، والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها عيادة بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وابن محمد الجويني والقاضي عياض وأبي محمد الجويني والقاضي عياض وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والآن انظر إلى ماذا يشد الرحال. الله ترى العجب العجاب. وقد أرسل لي بعضهم مقطعا لعمر بن حفيظ وهو يتحدث عن كرامات المحضار تعجب, يعني يتحدث ويضحك على أنه يحيي الموتى وأنه يميت من يأتي إلى مزرعته أو من يؤذيه والله المستعان. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد, فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا, وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي, ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور, الطور كل جبل أخضر لكن الطور المراد به هو الطور الذي كلم الله فيه موسى, لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الحديث صحيح وصحيح المسند الشيخ مبين رحمه الله. وروى الإمام أحمد وعمرو بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور, قال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى, فدع عنك الطور ولا تأته, وهو ثابت كما في أخبار المدينة. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور ممن نهي عن شد الرحال إليه لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة, فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها وأن النهي ليس خاصا بالمساجد, ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة, فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم كريمه موسى عليه السلام هناك, وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء, وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله في رد على السبكي. وقياس الأولى لأن المفسد في ذلك ظاهرة, وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاث فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك تجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم الملكي. وأيضا ليس لأنه لا مصلحة حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك وتعظيم ما لم يعظم في رده على السبكي, وذكر في علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه, مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة, وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال, فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. قوله رواه في المختارة, المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين, ومؤلفه عبد الله بن محمد أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان, فالله يرحمه ويرضى عنه. قال شيخ الإسلام تصحيح في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب, مات سنة 43 أو 600 لكن غير مكتمل هذا الكتاب. في مسائل الأولى تفسير آية براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم, الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد, الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته, ومنها أنه نهى عن كل سبيل يوصل إلى النار, كل سبيل يوصل إلى المعصية, كل سبيل يوصل إلى الشرك, كل سبيل وأمر بكل سبيل يوصل إلى الجنة والطاعة. الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال, يعني لأنه مقبرة والإنسان يتذكر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم, وزور القبور فإنها تذكركم الموت. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. إلى هنا والحمد لله.